Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 25 من شهر 10 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. هدوء نسبي في التمازين ونزوح مئات الأسر من قيسان إلى التمازين بسبب الاشتباكات وإقلاق. جامعة النيل الأزرق ومحتجون غاضبون يغلقون مدخل التمازين. 500 أسرة نازحة من لقاوة إلى كادوغلي تعيش أوضاع سيئة واحتجاجات في محلية سربة بغرب دارفور بسبب مقتل عمدة وإصابة آخر برصاص مسلحين. إدانة الاتحاد الأوروبي و14 دولة والآلية الثلاثية لمقتل متظاهر واكتمال الترتيبات لانطلاق مليونية 25 أكتوبر بالخرطوم والولايات. تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك في شمال دارفور وشمال كردفان وارتفاع كبير في أسعار أدوية السكري والسرطان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الدمازين صباح الاثنين هدوءا نسبيا مصحوبا بتوتر وشلل تام بعد استمرار إطلاق النار حتى وقت متأخر من مساء الأحد في أحياء الربيع والنهضة وداخل سوق مدينة الدمازين. وأعلنت جامعة النيل الأزرق تعليق الدراسة والامتحانات ابتداء من يوم الاثنين إلى أجل غير مسمى بسبب الأحداث التي تشهدها المدينة، وأقلق مواطنون غاضبون كوبري سنج الذي يربط مدينة الدمازين بالسوق الشعبي ومنع المركبات من الخروج والدخول إلى المدينة. من جانبه وصف جمال ناصر وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق ما يجري في النيل الأزرق بأنه قتل ممنهج وحرب أشبه بالإبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
في قتل بهذه الصورة ممنهجة، في شكل الحرب يعني يعتبر إنه زي الإبادة وزي البتاع، الواحد يعني يتألم كثير. لكن إحنا نقول الحمد لله يا كل الشباب في إقليم النيل الأزرق بكل التنوع بتاعهم بكل المجتمعات والثقافات بتاعهم المقاعدين الحمد لله قايمين بدورهم الرسالة.
من جهتها كشفت مفوضية العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق أن نزوح 300 أسرة على الأقل منذ مساء الأحد من المدينة 8 في محلية قيسان إلى الدمازين. وقال رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن تجدد الاشتباكات في المدينة 8 في محلية قيسان يوم الأحد أدى إلى نزوح 300 أسرة ما يعادل 4700 شخص إلى الدمازين مشيا على الأقدام، وتوقع أن يرتفع عدد النازحين حتى مساء يوم الاثنين إلى 400 أسرة، ونوه إلى وجود مواطنين عالقين في الطريق غربي التمازين. وأضاف مفوض العون الإنساني في هذا الخصوص:
اقتتال قبلي في المدينة 8 جراء ذلك نزح أكثر من 300 أسرة لداخل مدينة الدمازين، تم إيواؤهم الآن في مدارس حي القسم، ولا زال الأطفال والعجزة يتوافدون.
قتل العمدة شرف الدين إبراهيم إسحاق محمد 62 سنة عمدة منطقة أجري بمحلية سربة في ولاية غرب دارفور مساء الأحد، وأصيب ميكائيل الشيخ عيسى بجروح وذلك برصاص 2 من المسلحين على الطريق بين منطقة دومتا وأجري غرب محلية سربة. وقال محمد أبكر لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا ممتلكات القتيل والجريح، وأن ذوي القتيل فتحوا بلاغا بالحادث لدى شرطة محلية سربة يوم الاثنين، والقوات المشتركة التي تمكنت من إلقاء القبض على أحد الجنى. وأوضح أن المواطنين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مباني محلية سربة مطالبين بالقصاص حول مقتل العمدة وحماية مزارع جوز سيجيت غربي سربة التي تتعرض للإتلاف عبر إدخال الرعاة إبلهم داخل المزارع تحت تحديد السلاح. وأضاف محمد البكر في هذا الخصوص:
قتل عمدة منطقة أجرة أشرف الدين إبراهيم إسحاق محمد بالغ من الأمر 52 سنة وآخر بجراح يعني هو ميكائيل الشيخ إيسا، وهم جايين من منطقة دمتة التابلة محل سربة وتوالي ميليشيات اثنين ظهروا.
ارتفع عدد النازحين من لقاوة بولاية غرب كردفان إلى كادوغلي بسبب الاشتباكات القبلية التي اندلعت الأسبوع الماضي إلى 500 أسرة، أكثر من 350 شخص تم إيوائهم بالميناء البري. وكشفت جولة لراديو دبنغا في مركز الإيواء أن تردي الأوضاع الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء التي تفتقد لمقومات الحياة الكريمة. وأشار مراسل راديو دبنغا أن النازحين ينامون على الأرض مع قلة المراحيض وشوح مياه الشرب. وقال عمدة الداج كرار أحمد كرار لراديو دبنغا أن مواطني كادوغلي قدموا الدعم للنازحين وأن الأوضاع الصحية مستقرة وإن حصلت الإصابات في الملاريا والالتهابات. وأضاف عمدة الداج في هذا الخصوص:
كل المواطنين ولاية جنوب كردفان فتحوا أبوابهم كل لأبنائنا الذين أتوا من غرب كردفان من محلية لقاوة، وكل الإدارات الأهلية حالات خفيفة ملاريات خفيفة ونزلات والتهابات، والآن العيادة الآن شغالة الآن داخل المخيم.
نفذ أبناء لقاوة بولاية الخرطوم يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة تنديدا بالاشتباكات القبلية في لقاوة، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بفرض هيبة الدولة ونزع السلاح من الميليشيات، كما طالبوا القوات المسلحة بحماية المواطنين. وطالبت الوقفة أيضا بإعادة المواطنين إلى مدينتهم واسترداد الممتلكات المنهوبة. أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و12 دولة أخرى دعمهم المستمر والموحد لاتفاق شامل لإنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، وأدانت في بيان مشترك مقتل متظاهر يوم الأحد مطالب السلطات بعدم استخدام العنف. وقالت كل من كندا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية وأسبانيا والسويد، سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان أن مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات، وأشارت إلى أنها حظيت بأوسع دعم من أي مبادرة حتى الآن. أعربت الآلية الثلاثية عن حزنها العميق وأسفها الشديد لمقتل المتظاهر عيسى عمر الباهي يوم الأحد بالخرطوم، داعية إلى تحقيق ذي مصداقية في مقتل الشاب لضمان محاسبة الجناح. وقالت في تصريح أن الأوضاع الحالية تشير بوضوح إلى ضرورة التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية شرعية واستعادة الأمن والنظام الدستوري ويضمن حماية المدنيين ويحقق العدالة للضحايا وأسرهم. اعتقلت السلطات 6 من السوار بالخرطوم يوم الأحد بسبب التظاهرات التي انطلقت في مناطق متعددة بالخرطوم. وقال محامو الطوارئ لراديو دبنغا أنهم باشروا إجراءات الإفراج عنهم بالضمان في قسم الشرطة الشمالي. وأوضح المحامون أن السلطات الأمنية بالخرطوم كانت اعتقلت خلال مسيرة ذكرى ثورة 21 أكتوبر 9 من السوار، من بينهم فتاتين، وأودعتهم قسم شرطة الخرطوم شمال بعد ما دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 77 و69 من القانون الجنائي، وأشاروا إلى الإفراج عنهم بالضمان يوم الجمعة. شيع المئات مساء الأحد جثمان الشهيد عيسى عمر أحمد إلى مقابر الصحافة بعد مقتله برصاص الشرطة في احتجاجات بحي الصحافة بالخرطوم. وقال محامو الطوارئ أن تقرير التشريح الشرعي أثبت أن سبب الوفاة نتيجة مغزوف ناري أدى إلى تهتك القلب والرئتين وتسبب في نزيف داخلي أدى للوفاة في الحال. واعتبر المحامي سمير شيخ إدريس في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا، اعتبر ذلك جريمة تقع تحت طائلة القتل العمد المادة 130 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. وأضاف المحامي سمير شيخ إدريس في هذا الخصوص:
تم عمل الإجراءات بواسطة محامي الطوارئ من استخراج أورنيك 8 استخراج إذن تسريح من النيابة. بعد ذلك تم نقل الجثمان إلى مشرحة أم درمان وتم تشريح الجثمان وكتابة التقرير الطبي الذي أثبت وفاة الشهيد بطلق ناري.
أعلنت لجان المقاومة بالخرطوم والولايات أن مسارات مليونية 25 أكتوبر للمطالبة بإسقاط الانقلاب، وحددت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم أكثر من 20 نقطة تجمع في مختلف مدن وأحياء الولاية لتتجه المواكب إلى القصر الجمهوري، وطالبت لجنة العمل الميداني في التنسيقيات بتوحيد الهتافات وضبط المواكب وضرورة التتريس وفقا لموجهات اللجنة الميدانية، مع منع الأطفال من الاشتباكات مع القوات وحمايتهم في وسط المواكب. أعلنت ولاية جنوب دارفور إغلاق جميع المدارس اعتبارا من الاثنين لمدة أسبوع تحسبا للمظاهرات التي ستنطلق يوم 25 أكتوبر. كما أعلنت ولاية شمال دارفور والجزيرة والبحر الأحمر يوم الثلاثاء عطلة رسمية بسبب انطلاق التظاهرات. واصل مواطنو وحدة الفداء الإدارية الاعتصام أمام محلية أبو حمد بالولاية الشمالية لليوم الثاني وإقلاق مباني المحلية، مطالبين بإبعاد شركات التعدين العاملة بالمنطقة. وأرجى أسامة عمر سكرتير تجمع الأجسام المطلبية لراديو دبنجا مطالبتهم بإبعاد الشركات لعدم استيفائها للشروط الصحية والبيئية في الولاية، بالإضافة إلى تلاعبها بأموال المسؤولية المجتمعية. وأضاف أسامة عمر في هذا الخصوص:
تم حشد الناس ومبارح كله وصلوا في وفد كبير جدا وضخم، وصلوا اللي هو محلية أبو حمد وقفلوا المحلية وظلوا معتصمين. السبب الأساسي للاعتصام إنه الشركات دي، شركات التعدين والمصانع بتاعت الذهب دي، فعليا هي قاعدة تدمر في البيئة. يعني كل التقارير أثبتت في الدراسات اللي اتعملت دي، الشركات دي للأسف ما بتستخدم أدنى معايير السلامة البيئية في استخدام الزئبق والسيانيد، ومفروض حسب القانون تكون الشركات والمصانع دي على بعد 25 كيلومتر من مناطق الزراعة.
كشفت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أن تسجيل 20 حالة إصابة بحمى الضنك، من بينها 18 حالة بوحدة شنقل طوباية، مع ظهور حالة إصابة بسجن الشال الاتحادي. وقالت رحاب أبراهيم محمدين مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة في تصريحات أن الولاية سجلت 20,000 حالة إصابة بالملاريا نافية ظهور مرض الشيغونوغيا. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان أن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بحمى الطنك في الولاية، مؤكدة عدم وجود وفيات. وقال مدير عام وزارة الصحة دكتور إبراهيم الأنصاري لراديو دبنجا أنهم أرسلوا عينات لمعمل إستاك والتي أظهرت الحالات الموجبة، وقال أنهم بصدد إرسال 8 حالات عشوائية من أي محلية. وأوضح أن الولاية بدأت مكافحة النواقل بالمبيدات منذ يوم السبت، وأن لجنة الطوارئ الاتحادية زودتهم بكميات من المبيدات. وأضاف مدير عام وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور في هذا الخصوص:
يعني أخذنا عينات ووديناها لمعمل الساد بحسب الإجراء المتبع عالمية في كل البروتوكولات المسألة دي، وفعلا طلعت فيها بعض العينات الموجبة للحالات. لحد
التقريب كان 18. شفت تجمع الصيادلة المهنيين أن تطبيق زيادات كبيرة في أسعار بعض أصناف الإمدادات الطبية استهدفت أدوية السكري والسرطان. وأشار التجمع في بيان إلى ارتفاع عقار إكس كلوديا الخاص بالسرطان من 3000 جنيه إلى 10300 جنيه بزيادة تبلغ 243%، حيث أصبح سعر الصندوق منه 123640 جنيه. ويرتفع سعر دواء الأنسولين من 4800 جنيه إلى 12000 جنيه بنسبة زيادة تبلغ 150%. من جانبه قال مصري مرقص رئيس شعبة الصيدليات الخاصة السابق أن الأدوية ارتفعت خلال الأشهر الماضية إلى 3 أضعاف بعد تحرير سعر الدواء. وأضاف مصري مرقص:
زيادة طبعا زيادة مزعجة، يعني الحقيقة بعد ما قرروا حسب وزارة الصحة اجتنادا لبنك السودان والإدارة العامة للصيدلة، شافوا أنه في الشهور الفاتت دي 3-4 شهور كان في شح في الأدوية، وتكاد تكون في انعدام لكثير من الأدوية تماما. يعني
تدفع عدد كبير من المرضى صباح الاثنين إلى مستشفى الفاشر التعليمي والمستشفى التخصصي للنساء والتوليد مدينة الفاشر بعد قرار رفع اضطراب العاملين بالمؤسسات الذي استمر لأشهر. وأكدت الدكتورة إسلام إبراهيم بخيت ممثل اللجنة العليا لإضراب العاملين لراديو دبنجا أن الكوادر الطبية والعاملين في الولاية رفعوا الإضراب مؤقتا حتى الخامس من شهر 11 القادم إبداء لحسن النية، مطالبين الوالي بالإسراء لسداد كافة استحقاقات العاملين والمتمثلة في فروقات الشهور من يناير حتى مايو وإزالة التشوهات من الراتب. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا الآن بمستشفى الفاشر التعليمي ببيئة العمل قاعد ننظف المستشفى والأكسام. الفترة اللي فاتت دي مصيفة كانت وسخانة جدا نسبة للإضراب، ونحن رفعنا الإضراب بسبب حسن النوايا بيننا وبين الحكومة وجلستنا الأخيرة مع الوالي، ففي بعض البشريات إنهم هم بيعالجوا المشاكل وبناء عليه ونحن كحسنية رفعنا الإضراب.
الخبر الأخير في النشرة: شب مساء الأحد حريق بمنطقة ودعة التابعة لمحلية كليمندو بولاية شمال دارفور أدى لحرق كلي ل 12 منزل وحريق جزئي ل 13 منزل وإصابة أحد المواطنين بجروح. وقال مواطنون أن سرعة الرياح أدت إلى اتساع دائرة الحريق وألحقت أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين، وقدرت الخسائر المادية ب 8 مليون جنيه. وأشاروا إلى تعرض المواطن إبراهيم محمد عبدالله لجروح في أجزاء متفرقة من جسمه بسبب الحريق، وتم نقله إلى مستشفى ودعة لتلقي العلاج. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: انطلاق مليونية 25 أكتوبر في كل مدن السودان وانقطاع تام للإنترنت، ووزير الصحة بإقليم النيل الأزرق يكشف عن أرقام جديدة ويناشد الحكومة المركزية والمنظمات بتوفير الأدوية وسيارات الإسعاف. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر من العام 2022. مظاهرات في الخرطوم ومدني وعطبرة والفاشر وبورسودان وكادوغلي ومدن أخرى للمطالبة بإسقاط الإنقلاب. قمعي عنيف وإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في موقف شروني وبحري وشرق النيل وأم درمان. لجان مقاومة بحري تكشف عن إصابة 3 متظاهرين إصابة خطيرة في العنق قبالة كوبري ماكنمير. السلطات تستبق المظاهرات بإقلاق جميع الكباري عدا سوبا والحلفاية وإقلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية لوسط الخرطوم. السلطات تقطع خدمة الإنترنت من الهواتف النقالة، ومحامو الطوارئ يعتبرون ذلك خرقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عشرات الآلاف يخرجون في الخرطوم وسبع ولايات في مليونية 25 أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني وإسقاط الإنقلاب. نقابة الصحفيين تكشف عن تصاعد كبير في معدلات الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين خلال عام من الانقلاب العسكري. وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر يكشف لراديو دبنجا عن مقتل 233 شخص وإصابة 217 آخرين ونقل 10 مصابين إلى الخرطوم خلال الاشتباكات الأخيرة. وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق يكشف عن نزوح 50,000 شخص إلى الرصيرس والدمازين خلال 5 أيام، ويكشف عن أوضاع إنسانية سيئة في مراكز الإيواء. الملك عبيد أبو شوتال يكشف عن عدم دفن عدد من الجثث حتى الآن في القرى 3, 1, و2 في محافظة ود الماحي، ويقول أن الصراع يحمل أجندة سياسية واقتصادية. هدوء نسبي في لقاوة بغرب كردفان وفتح السوق جزئيا بعد اشتباكات خلال الأسبوع الماضي ونزوح 3/4 سكان المدينة وخلو 9 أحياء من السكان. في الذكرى الأولى للإنقلاب، وزير الخارجية الأمريكي يرحب بالمبادرات ويعلن استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة ضد الذين يسعون إلى عرقلة التقدم نحو التحول الديمقراطي في السودان. إصابة 2 من التجار في عملية نهب مسلح لعربة تجارية على طريق غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور. قيل عافية وإلى اللقاء.
دعا أنصار الديمقراطية إلى التظاهر اليوم 25 أكتوبر تنديدا بحكم العسكر واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الحادة وتجدد القتال القبلي في بعض أقاليم السودان، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب الذي أطاح بالفترة الانتقالية في السودان بقيادة حمدوك. وقبيل الاحتجاجات تم قطع شبكة الإنترنت في كل أنحاء السودان. رغم ذلك بدأت ظهر اليوم أعداد من المتظاهرين بالتجمعات التي حددتها لجان المقاومة في المدن المختلفة في السودان لانطلاق مليونية 25 أكتوبر، والتي تصادف الذكرى الأولى للانقلاب العسكري. جولة السودان كانت حاضرة في عدد من المليونيات بالسودان، مليونية الخرطوم ومليونية أم درمان، الفاشر، عطبرة والنيل الأزرق. نبدأ بمراسلنا من الخرطوم. مرحب بك، أدينا وصف أين أنت الآن في الخرطوم؟
طيب الآن من شارع الغط وتحديدا في موقف شروني، بعد ما التحمت المواقف الجماهيرية انضمت له الناس من أول حزاب شارع المطار وقاطع السلب والسويد وجبرة، معنا عدد من الثوار والمحامين للحديث حول الذكرى الأولى لانقلاب 25
نحييكم الآن من أمام موقف شروني، حيث بدأت المواقف تتوافد، الكل عازم على إضغاط هذا النظام. الموكب الآن وصل إلى محطة الشروني، هنا موكب يمه الأعداد الكبيرة الضخمة، حيث بدأت المواكب تتلاغى في نقطة نقاط الارتكاز الأساسية التي تم تحديدها من قبل لجان المقاومة. الآن موكب الوصل الأول بدأ من منطقة وكما قلت وأشرت أن الأعداد بدأت تتوافد الآن، الوضع مطمئن تماما الآن، الاشتباك حيبدأ بعد قليل لأن العسكر بدأوا ينصبون آلياتهم حول السكة حديد. الأعداد كبيرة لنهاية الموكب بدأ من أمام السوق من أمام المينة إلى مرورا بنهاية الطريق إلى
طيب جحافل بشرية الآن تسحب نحو قصر الطغاء لإسقاط الانقلاب القاشن الذي أصدر على صدورنا. تحركت المواكب من شارع المطار إلى تحمت في محطة 7، والآن الجموع والحشود البشرية متوجهة نحو القصر الجمهوري بأعداد كبيرة، وإن شاء الله يعني الليلة الانقلاب يتم إصداره بجموع الشعب السوداني كله.
سبب أبو شام محامي وعضو محمود طوارئ، داير أقول تقريبا كلمتين. إحنا المكون العسكري ده يعني وضحنا لهم يعني فترات متوالية حقيقة، يعني أكثر من مناسبة أن هم سكناتهم أولى، والكلام ده بنقوله من منطلق يعني قانوني. اليوم ذكرى الثانية للانقلاب المشؤوم اللي سبب في مقتل أبنائنا، وكل الشهداء شهداء الثورة السودانية، كل شهداء الثورة السودانية. يعني إحنا ما زلنا بنطالب، مش المكون العسكري بالانسحاب، لا بنطالب جماهيرنا الموجودة حاليا على أرض الواقع أنها تسعى للقبض على القتلة دي جميعا ومحاكمتهم محاكمة تاريخية في الشوارع، ولا بد أنه تنصب لهم المشانق في الشوارع حتى يكونوا عبرة لأي من تسوي له نفسه تاني بالقيام بانقلاب عسكري. لأنه نحن طالما نحن عندنا فينا نفس في الدولة دي ما حنسمع تاني بأي عسكري ولا بوت يجي يحكمنا ولا يتسلط على رغاب الشعب السوداني. مين انت يا بوت؟ مين انت؟ الليلة أصغر مواطن في الدولة السودانية عنده دبلوم مؤهل علمي قادر على أنه يأخذ منصب. إنت ما عندك غير دبلوم العلوم العسكرية وبتقتل به كل الشعب السوداني. مين إنت؟ مين إنت؟ بلد فيها برفات، فيها دكاترة، فيها علماء، فيها خبراء، فيها ناس في وكالة ناسا الفضائية الأمريكية، عندنا علماء نحن. إنتوا مين؟ مين إنتوا جايين من وين بتحكمونا إنتوا؟ مين إنت؟ مؤهلك شنو إنت يا برهان؟ برهان مؤهلك شنو ورينا هسه؟ وين مؤهلك؟ مؤهلك شنو إنت؟ ما عندك أي مؤهل تحكم الشعب السوداني العظيم ده، شعب محترم وشعب راغي. انت ما حترتغي لمستوى ولا حتقرب ولا حتى ضفر من اصغر شبل بينتمي للدوله السودانيه دي تتسواه، ما تسوى شيء. بالرغم من ذلك سلطوا على الدوله السودانيه وما زلتوا تقتلوا في ابناء الشعب السوداني، لكن نحن الوعد قائم، الوعد قائم معاكم انه نوصلكم للمشانق، نوصلكم للمشانق وما راجعين. كلكم المشانق، كلكم المشانق، كلكم دون أي كل القيادات العسكرية الوسيطة منها والصغيرة. التحية والمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية من قبل 89، شهداء الثورة السودانية، لأن المحاكاة البلاوي كان بيحيك المكون العسكري هي قبل الانقلاب المشؤوم بتاع 89 بتاع الانقلابي البشير اللي هو لسه ما زال يتنعم بالصحة والعافية وقتل كل نص الشعب السوداني، ما زال لسه هو حر طليق. بالتالي نحن حنقول التحية والمجد والخلود لكل شهداء الثورة السودانية من 89 وقبلها، والمجد والعودة الحميد والعودة الحميد إن شاء الله والسلم لكل أبنائنا المختفين قسريا. لابد يا أخواننا أن نراجع قضية المختفين قسريا، عندنا ما يقارب عن 100 مختفي قسري في الدولة السودانية دي بالمناسبة، اختفوا في ظل الانقلابات العسكرية دي. لابد من أن نجي راجعين العودة السليم والعودة الحميد لكل المختفين قسريا، وعاش صمود ونضال الشعب السوداني وثورتنا مستمرة، وثورتنا مستمرة ويسقط كل العسكر والجنجويد. تحية قدام بس يا راكزين. شكرا راديو جبنقا.
والآن ننتقل إلى مراسلنا في مدينة أم درمان. مرحب بك، وأين أنت متواجد الآن في أم درمان وفي أي موكب من مواكب أم درمان؟
طيب أنا الآن متواجد في أكبر موكب في مدينة أم درمان، هو موكب أم بدا في ذكرى 25 أكتوبر، ذكرى الانقلاب العسكري. تحركت مجموعة كبيرة جدا من المواكب الآن في طريقها لشارع 40، وبعد كده هتتوجه إلى شارع البرلمان. هتافات يمكن تكون مختلفة كما نسمعها في الوقت الحالي، مما أن العسكر للسكنات، وأيضا لافتات كبيرة معبرة عن الوضع الراهن، يا برهان سكنات الدولة، ما في ميليشيا بتحت الدولة، وهتافات كمان لنبذ العنصرية والقبلية ونبذ الحرب في أغاليم السودان المختلفة. الموكب يتحرك مواكب كبيرة جدا في الوقت الراهن تحركت في وصول الآن إلى 40، وبعد ذلك اللجنة الميدان هي اللي بتحدد انه مفترض الناس تتوجه الى كوبري السلاح الطبي في محاولة انه يدخل الحكومة عن طريق كوبري السلاح الطبي. ممكن التفاصيل اكثر حيكون معانا ممثل اتصال تنسيقية لجان ومبدأ، حيكلمنا عن شكل المواكب وحيكلمنا كمان عن الخطط الجاية في الساعات الجاية.
أنا يوسف بشير، تنسيقية لجان أحياء ومبدأ مكتب الاتصال والإعلام. نحن هسه في المواكب الجنوبية لمدينة أمبدا، متوجهين الآن من صوب الأهلية صوب غسر الرمم حسب المسارات الوضعتها على الميدان في مدينة أم درمان الكبرى. الليلة يوم 25 أكتوبر هو يوم الانقلاب المشؤوم في العام الفات. نحن الليلة طارعين عشان نأكد إنه نحن بنرفض رفض تام حكم العسكر، بنرفض الانقلاب العسكري، وبنقول له انه لا شرعيه للانقلاب العسكري ولا شرعيه لاي حكومه تجي من الانقلابيين، ولا شراكه مع اي مؤسسه عسكريه، ولا تفاوض مع المؤسسه العسكريه نسبه للجرائم ضد الانسانيه اللي تقوم بها ضد الشعب السوداني. احنا الليله مارقين وهسه في مواكب مجتمعه من حارات حمد النيل المنصور البستان الراشدين جنوب الراشدين شمال حي الثغوة الريان أكثر من 14 حي هم موحدين مواكبهم الآن متوجهين صوب غسر الريمم عبر المسار الجنوبي لومبدة في مسار شمالي يتحرك عرفنا أكثر في مواكب الجنوبية لومبدة ومبدة فيها مواكب شمالية ودي المواكب الجنوبية لتنسيق وتجديد من الحارات اللي تقع في جنوب ومبدة متوجه الآن صوب غسر الشعب عبر شارع الأربعين المشهد العظيم ثم البرلمان ثم كوبري الحديد وإن شاء الله إن شاء الله واصلين لغفر الريمم عشان نوصل رسالتنا بأن لا شراكة مع العسكر ولا مساومة على دماء الشهداء ولا شرعية لأي حكومة يتم تشكيلها عن طريق الانقلابين. نحن في يوم بدأ بنأكد يعني أنه موقفنا حيكون ثابت لأن سنة الآن قاعدين في الشارع وبنقول يضبط صف العسكر ويضبط الانقلاب العسكري ومستعدين أنه إحنا نواصل لسنين عددة لغاية ما نصل للتحول المدني الديمقراطي القاعد ينشر الشعب السوداني أجمع. المواكب بتاعتنا الآن هي في منطقة الدهنة حتعبر بعد شوية عشان تصل لشارع الأربعين تلتقي مع مواكب أم درمان جنوب ومع مواكب كرري ومع مواكب أم درمان القديمة ومع مواكب الأربعين والسيرة الموردة ومن ثم تتوجه مع بس
ومن أم درمان ننتقل إلى شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر مع مراسلتنا المتواجدة في مليونية 25 أكتوبر بالفاشر. مرحبا بك.
مدينة الفاشر خرجت اليوم منددة بالحركة الانقلابية 25 أكتوبر ومنادين بتغيير النظام وإعادة الحكومة المدنية ومعانا عدد حشود كبيرة جدا جدا من مواطنين مدينة الفاشر خرجت اليوم بتندد وبتندد بإسقاط النظام ومعنا تلك الأصوات وبعد الاستطلاعات. أنا الآن الأستاذ محمد سالم عضو الأمناء المهنيين يتفضل أستاذ.
شكرا جزيلا. اليوم خرج تجمع المهنيين السودانيين والتحالف الديمقراطي للمحامين بولاية شمال دارفور بالتضامن مع لجان مقاومة ولاية شمال دارفور في مواكب هادرة ضد انقلاب 25 من اكتوبر الذي انقضى على السلطة المدنية واوقف قطار التحول الديمقراطي والانتقال المدني الحر في السودان. خرجنا اليوم ضد هذا الانقلاب ونؤكد أننا كشعب سوداني وكمحامين ديمقراطيين نطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي الحي وإسقاط الانقلاب وإعادة السلطة المدنية بتغيير مناسب وحل سياسي يبعد العسكر عن المشهد السياسي السوداني ويعيد القوة المدنية إلى السلطة ويعيد مؤسسات السلطة المدنية. نريد جيشا مهنيا واحدا وإبعاد الميليشيات وإعادة إدماج النظامية وفق المصفوفات المعتمدة. كما ننادي أيضا بوقف العبث وقتل الأرواح في الأطراف السودانية في النيل الأزرق وجبال النوبة وفي دارفور. إشعال الحروبات القبلية هذه الأيام هي جزء من العملية السياسية التي يقوم بها الانقلاب في تفكيك بنية المجتمع السوداني. لذا ننشد جماهير الشعب السوداني بالالتفات وانتباه لهذه المكايد والفتن وصياع لصوت العقل والسلمية والوحدة ونزل خطاب الكراهية والعنصرية.
أنا التجمعات من وين لوين؟
المسار ده سيدعني نبي مسار من القبة بشارع الزيادية مرورا إلى ساحة الحرية بنبض الحياة وهناك مسار آخر من مدرسة دارفور إلى موقف الزريبة متجها بشارع النيل أو خرسيات سابقا إلى ميدان الحرية ومسار من جنوب الفاشر إلى مدينة إلى ميدان الحرية.
شكرا محمد خالد.
ومن ولاية شمال دارفور ننتقل شمالا إلى ولاية نهر النيل ومعنا عضو تنسيقيات لجان المقاومة بمدينة عطبرة الأستاذ نجود الشلالي. مرحبا بك نجود، وكيف الوضع الآن في عطبرة؟
تنسيقية لجان مقاومة عطبرة الآن
من صباح الليل أو من أمس بالليل كان في تصعيد أو استعداد أو بروفة بالليل. من الصباح الليل كان في تتريس للشوارع الرئيسية والمطبات الرئيسية داخل المدينة. الآن المواكب انطلقت وصلت آخر المدينة اللي هو آخر نص دائما بنصلة اللي هو الكوبري الجديد، بنقول عليه الكوبري الجديد. وهسه إحنا قاعدين نترس في الكوبري الجديد ده باعتبار إنه هو بتجي مدخل للعربات بتاعت التجارة والعربات المصرية بتجي بالكوبري ده. هي ذاتها حد ذاتها الوقفة هنا في الكوبري عندها التعبير قاعدين نوصله للعسكر، لأنه هي ذاتها النقطة دي هي مستفزة للعسكر بشكل مستمر. قدر ما نصلها هم بيقوموا بضربنا واعتقال بعض الثوار بشكل مستمر. يعني المشاركة كل الناس على قلب سائر واحد داخل المدينة. لجان مقاومة عطبرة أو تنسيقيات لجان مقاومة عطبرة هي القائد الحراك حاليا في الشارع باسم القوة اللي بتنادي بالتغيير الجذري. الآن المشهد الآن بوصفه لك ده الشغل اللي بيمثل لجان المقاومة اللي هي متبنية التغيير الجذري كخط أساسي لها والمواسيغ الثورية بتاعت لجان المقاومة. الآن في بعض الأحزاب السياسية، في بعض المنظمات بتاعت المجتمع المدني، الاتحاد النسائي، الحزب الشيوعي السوداني، بالإضافة لبعض القوى المدنية وكل لجان المقاومة، بالإضافة لمشاركة مميزة أيضا من الكنداكات. الآن أنا بتكلم معه حد الآن ما في مظهر، أي مظهر عسكري ولا مظهر أمني تدرة المنتهى بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لنا 25 في رسالة واضحة جدا ومهمة نحن دارين نوصلها للجنة الأمنية أو للمجلس العسكري أو للعساكر بشكل عام، إنه من ضمن الرسائل بنقول لهم العسكر للسكنات إنه دارين الدولة المدنية وإنه نحن تاني لا مساومة لا شراكة لا تسوية لا شرعية لهذا النظام اللي قاعد على أنفاسنا في العاصمة الخرطوم. واضح نحن في السلام جوبا برضو عندنا رأي واضح فيه إنه هو ما عالج أي قضايا من جذوره، هو بقى واحد من الأزمات الحالية يعني قاعدين نعاني منها نحن في فترة الانتقال. والله نحن سوار في مدينة عطبرة مدينة أم لكل السودان، مدينة حضن ثوري لكل السوار. تعلمنا منها إنه كيف سكة حديد، تعلمنا وتربينا في مؤسسات السكة حديد وفي أحياء سكة حديد. عندنا ثقافة إنه نحن كلنا واحد لا للعنصرية. وعطبرة من المدن الأوائل الهتفت يا عنصر ومغرور كل البلد دارفور. نحن بننبذ الخطاب بتاع الكراهية، بننبذ الخطاب بتاع العنصرية، بنقول إنه دي إشكالات نحن المفترض كلنا نشتغل عليها كثوار، لأنه في أزرع قاعدة تشعل النار دي داخل الدولة السودانية لمصالح محددة. رسالتنا لأخواننا في النيل الأزرق وفي الدمازين، رسالتنا اليوم بأن يتكاتفوا، بأن لا يسمحوا لأي قوة غريبة أو دخيلة إنها تتدخل بيناتهم، لأنهم في النهاية منطقة واحدة كانوا بدعم فترة طويلة مع بعضهم، ونحن كامل تضامننا معهم وكامل دعمنا معهم.
معكم إيهاب باريكر.
ومن مدينة نهر النيل ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق وبالتحديد مدينة الرصيرس مع عضو لجان مقاومة مدينة الرصيرس إيهاب بابكر، والذي رسل رسالة باسم لجان المقاومة بإقليم النيل الأزرق لكل الثوار في السودان في هذا اليوم 25 أكتوبر والذي يصادف الذكرى الأولى للانقلاب العسكري. مرحبا بك.
من النيل الأزرق مدينة الرصيرس، رسالتنا إنه نحن الجيل الكتب علينا إنه ندفع فاتورة الانقلابات، وكتب علينا إنه نحن لازم ندع حد للانقلابات العسكرية ونصل للدولة اللي بنحلم بها طالما نحن الشباب ونحن الموجودين في الشارع. فرسالتنا لكل شباب انضوا، نحن معاكم، بس اسمحوا لنا لأنه نحن ظروفنا الإنسانية صعبة، فما بتتحمل إنه نحن نترك أهلنا الموجودين ونطلع مواكب، لكن نحن بوجودنا داخل المعسكرات بتاعت النازحين وغيره نحن الآن يعتبر نحن ذاتنا موكب داخل المعسكرات. فمتضامنين معاكم، ورسالتنا إنه كلكم خلوكم متوحدين، خلوكم يد واحدة، وأكد تماما نحن روحنا معاكم زي ما أنتم روحكم معانا في النيل الأزرق.
مرحبا بكم المستمعون الكرام، ونبقى في إقليم النيل الأزرق الذي يشهد اقتتال قبلي بين المكونات المحلية لمعرفة آخر الأوضاع الصحية. جولة السودان، التغت وزير الصحة بالإقليم جمال ناصر ليطلعنا على آخر الأوضاع الصحية بالإقليم اليوم، مرحبا بك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. دعوني أترحم على أرواح الشهداء اللي هو فقدناه نحن في الوطن من كل الأطراف. ما حدث في النيل الأزرق بالنسبة لنا كان مفاجئ صراحة، يعني الشكل نوع القتل ونوع التقييم للحالات اللي حصل فيه الحريق والبتاع، يمكن يكون ثقافة ما كانت موجودة. يعني صح أنا كان عندنا حب موجودة كان في النيل الأزرق لغرابة 25 سنة بين الحكومة الإنقاذ السابق والحركات من أجل النضال، ما وجدنا فيه أفشع أنواع القتل بالصورة الآن اللي حصل في النيل الأزرق. يمكن فقدنا لحد الآن، أنا بعتبر إنه لحد الآن عندنا عملية كانت 233 من الوفيات. عندنا قريب الجرحى ده نحن التقديرات للناس تخطها في 217، ممكن تكون قابلة زيادة، لأنه أنت لما تحدد الجنان يعني ممكن يكون كلامي صح ممكن يكون غلط أحيانا. الصح فيها الغلط فيها شنو؟ أنت لما تتكلم عن حرب منظم بمجموعات جات هاجمة قوة وكذا وكذا، معروف إنه بيكون في مساحات فاضية أو في جبال أو في مستنقعات أو في محل كاشف، يعني كان صحراوية وكان هناك. لكن دبت حرب اسمه حرب الأحياء، يعني زول خش على جاره من القبيلة الفلانية قتل وحرقوا، فبيكون في جثث الناس ذات أثناء الحوادث زي الأربع يوم الثلاث يوم ما في زول بيكون وصل عليه. الحاجة الثانية، حتى الطرفين المتناحرين أو الأطراف اللي عندهم النزاع القبلي اللي حصل، يعني ما في زول بيقدر بخاف ذاته عشان يمشي يبلغ ويقول أنا عندي فلان معوق أو فلان ميت. طيب تخيل إنه المعوق ده ممكن يوصل بعد شوية ياخذ فترة معينة من النزيف وممكن يموت، وكنت من ضمن الشهداء أو من ضمن الميتين يعني. فدي كلها كانت بالنسبة لنا صراع كبير في الإقليم. ولكن ما أريد أن أؤكد للعالم إنه إقليم النيل الأزرق الكوادر الطبية بكل صفاتهم المهنية، يعني بكل تخصصاتهم المهنية، حقيقة هم وصلوا مرحلة الاكسبيرينس في الخبرة للتدخلات السريعة، لنتيجة أنه طبعا خادوا حروب وتجارب زي دي في إخلاء المرضى وعلاج المرضى وإسعاف المرضى. فلما كان الأنتنوب بتضرب في الناس بتعرف في الأرض يعني، فدين أخذ الخبرة. فأنا بقول نحن بذلنا جهد كثير جدا وإرهاق شديد على الكوادر بتاعنا. والحاجة الثانية، نحن كان عندنا مشكلة كبيرة قبل المشكلة دي، نحن عندنا نزوع حكام من دولة أثيوبيا الشقيقة ودولة جنوب السودان الحبيبة. الناس اللي كانوا نزعوا أثناء الحرب 20 سنة يعني رجعوا بكميات، لأنه ما رجعوا بالإجراءات المفروض العودة الطوعية بالنسبة للمنظم بالنظام الـNCR مع الـIOM الانترناشنال يعني. العائد ده بترجعه بتنظم له حياته، بتديه شنطة ملابسه وبتديه كم من الدولارات في حساب مبلغه وبيرجع منطقته أو قريته أو القرية اللي انت نظمت له. كان عودتهم غير منظمة، موزعين في الكرمك وفي محافظة الكرمك ومحافظة باو ومحافظات التضامن ومحافظات كيسان، دي المناطق طبعا الحدودية. فكان عندنا ما يفوق 60,050 عفو يوميا كان بعود إلى هذه المناطق. فجاءت الطامة الكبرى دي، أنا بعتبرها إنه جاءت المشكلة اللي حصلت دي بقت علينا العيب الكبير على الإقليم. يعني الإقليم ده ما تحمله إقليم النيل الأزرق قد لا يتحمله حتى الدول العظمى يعني. يعني دليلك أنك الدول العظمى ده تعرض للاقتصاد بتاعها تنهار، لكن لا زال إنسان النيل الأزرق رغم ذلك صامد شعبا وحكومة من أجل إنه نحن كيف نوصل للرقم. طيب نحن في وزارة الصحة وأنا كوزير للصحة لإقليم النيل الأزرق، ما بذلوه الشعب النيل الأزرق بكل أحزابهم ومسمياتهم السياسية والديمقراطية والإسلامية، ده الإقليم أنا بعتبره إنه إقليم النيل الأزرق هي البوتقة السودان المليون من مربع قبل ما ينفصل من الجنوب، لا مكون كل السحنات. ما كان عندنا ثقافة نزاع قبلي ولون وديمقراطي، ولكن أنا بعتبر إنه مستورد لنا من الناس اللي هم عاوزين إن السودان يظل تحت حكمهم. يعني ما في حكم تاني، لأن الحكم الذاتي أنا بالنسبة لي ما في حكم أفضل منه. النظام الكونفدرالي أو النظام الفيدرالي هي النظام الذي ينظم الحياة وينظم المجتمع ويدي زابح الحقوق أصحاب الحقوق حقهم منها. لأنه ما بحس بالحاجة دي إلا الواطن الجمرة، ونحن الواطنين الجمرة. فلا أنا بأكد لكم، لكن برضو نحن أمس من من يوم 19 لحد يوم 24 و 25 اليوم ما نزعوا للمدينة الدمازين والروسيرس ما يفوق 50,000 نازح، ديل محتاجين لأكل، محتاجين لإيواء كامل. لو في أي جهة بقول إن النازل فليأتوا كل المنظمات والناس الداعمين الخيرين، تعالوا شاهدوا الناس بتنوم حتى الفرشات الجنام جميع محل الحرب نزلناهم في مدارس. تخيل إن الواحدة مرقت إلا بفردتها الساترة كإمرأة، ورجلا مرق مرقت على الرجل لأنه كم كان في الضحوة لما حصلت المشكلة. تخيل إنه نازل ديل في وضع مريض، لكن الجهد الشعبي بيسوي الأكل من بيوتهم بيجوا، المنظمات برضو الموجودة بالإمكانيات الموجودة بدعم قاعدين ندعمه. ونحن الآن كوزارة الصحة تداخلنا في كل الجوانب الصحية، صحة البيئة، صحة الإنجاب، صحة التغذية كله، ونحن الآن في ميادين. نحن ما عندنا موظف أو زول لحد من يوم 12 موجود. برضو الإمكانيات المادية تعبانة، لأنه أخواننا أي طوارئ بيحتاج لقروش. يعني كون قروش 10 مليون ولا 20 مليون يا أخوانا، أنا العربات بتطلع يومين 22 عربية، الإسعاف البنشي والخرطوم كل إسعاف بياخد 2 برميل، البرميل ب190، بمعنى البرميل لما نمشي الإسعاف الواحد يجي بيجي بمليار. طيب أنت تبني 10 مليار حيعمل شنو؟
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقتنا لهذا اليوم صوت الولايات. وحلقتنا اليوم سنتوجه إن شاء الله إلى محلية أبو حمد بولاية نهر النيل، التي نفذت اعتصام قبل 3 أيام احتجاجا على شركات التعدين في المنطقة. وبحسب المواطنين هناك إنه الشركات دي أدت إلى أضرار بيئية وأمراض يعني حدثت للمواطنين هناك. حول هذا الموضوع سعداء أن يكون ضيفنا اليوم الأستاذ أسامة عمر، السكرتير التنفيذي للأجسام المطلبية وتجمع شباب المناصير بالمحلية. أهلا بك يا أسامة، وياريت يعني لو وضحت لنا الأسباب اللي أدت للاعتصام في المنطقة، وأيضا الأضرار البيئية اللي يعني نتجت من شركات التعدين وأضرت بإنسان الولاية.
طيب يا أستاذ، الفكرة بتاعت الاحتصام ده كالآتي. أساساً أهلنا في منطقة الفيدة كانوا محفرضين على وجود المصانع دي، المصانع والشركات بتاعت التعدين دي، إنه قاعدة في حرم الغرة، حرم المشروع المشروع الزراعي، لو مشروع الفيدة الزراعي. فالمهم شكل وفد، الوفد ما شلاقى والي نهر النيل، والي نهر النيل بقرون، وكان قاعدين بيتناقشوا معه. وبعد ذاك في زول من الوفد طلب فرصة، والوالي ما اداه الفرصة، وقام قال لي أنا ما بقعد، تقعد ما تقعد. قام قال لنا سلمني خلاص طلعوا زول الوفد بتاع المناصر. قال لي خلاص إذا طلع إحنا كلنا حنطلع. فعلا لما يطلع زول الوفد كله طلع ومشى،
الكلام ده كان قبل 3 يوم مشى الفدا ووضح الكلام للناس، وثالثا الناس كانوا ماشيين في الخطوة تحت التصعيد دي لكن داري يسمعوا كلام الوالي. بعد ما قنعوا من الوالي تم حشد الناس، ومبارح كلهم وصلوا في وفد كبير جدا وضخم وصلوا اللي هو محلية أبو حمد وقفلوا المحلية وظلوا معتصمين. السبب الأساسي للاعتصام إنه الشركات دي، شركات التعدين والمصانع بتاعت الذهب دي، فعليا هي قاعدة تدمر في البيئة. يعني كل التقارير أثبتت في الدراسات اللي اتعملت دي إنه ولاية نهر النيل بعد 50 سنة ما صالحة لين يسكن فيها بني آدم، يعني الناس تموت بسبب السميات بتاعت الزئبق والسيانيد ولا طرحل. الشركات دي للأسف ما بتستخدم أدنى معايير السلامة البيئية في استخدام الزئبق والسيانيد، ومفروض حسب القانون تكون الشركات والمصانع دي على بعد 25 كيلومتر من مناطق الزراعة والمناطق المناطق السكانية. فالكلام ده ما تام، يعني للأسف ما فيه حاجة. بالإضافة لأنه فعليا كده في تراعع كبير جدا في أموال المسؤولية المجتمعية، رغم أنه ده ممكن يكون سبب ثانوي، وما زال الاعتصام مستمر. فإذا في سؤال كثير أرسل لي أنا ممكن أجاوب عليهم. المظاهر بتاعت استخدام الزئبق والسيانيد ظهرت في أنه في حالات بتاعت أجنة مشوهة وفي نفوخ في الحيوانات والطيور في المنطقة دي. وحتى قبل فترة جامعة النيلين رسلت وفد علمي أخذ عينات من التربة ومن الموية من مناطق مختلفة ولاية نهر النيل، يعني كان من أبو حمد أو من العبيدية أو من بربر، لقى انه في نسبه تلوث عالي جدا في المويه وفي التربه، يعني في وجود عالي جدا للزئبق، يعني حاجه اكثر من المستوى العالي المتفق عليه. وياهو ظهر السرطانات كميه في حالات بتاعت اجهاض، دي كلها ما عرفت المنطقه قبل كده.
شكرا استاذ اسامه لافاداتك، ونتمنى يعني من شركات التعدين في المنطقه انه يعني دائما تراعي صحة المواطن، وصراحة الأولوية يعني دائما للمواطن. وننتقل أيضا إلى محطة أخرى في ولاية غرب كردفان، ونلتقي بالناشط صلاح محمدي عشان ما يحدثنا عن المشاكل اللي حدثت في ولاية غرب كردفان، وعن برنامج أو توقيع وقف العدائيات بين أطراف النزاع في منطقة أم خشمين بمحلية الإضية بولاية غرب كردفان، خاصة بعد الاشتباكات التي حدثت يومي الجمعة والسبت وأدت يعني للأسف إلى مقتل 21 شخصا و12 جريحا ونزوح المئات. أهلا بك صلاح محمدي، وياريت لو حدثتنا عن التفاصيل.
طيب، طبعا توصلت أطراف النزاع لوثيقة سموها وثيقة وقف العدائيات بين الأطراف المتنازعة في منطقة أم خشمين. الكلام ده أمس الأحد 23 أكتوبر، ونصت الوثيقة دي فيما نصت على تشكيل لجنة من 14 شخص من الطرفين، 7 من أهلنا الحمر و7 من قبائل برتي والزغاوة ومعهم المناطق التابعة إداريا للمسيرية. ووقع على الوثيقة من الطرف من طرف أهلنا الحمر الأمير عبد القادر منعم منصور، ومن الطرف الثاني رمضان نور الصفا. كل ذلك تم تحت إشراف مجلس المصالحات بولاية غرب كردفان، ويرأس هذا المجلس السيد الصادق مريدة. وكذلك نصت هذه الوثيقة على تفريق الحشود، وألقت بهذه المهمة على اللجنة المكونة من 14 نفر اللي ذكرتها أنا قبل شوية، ومتابعة تنفيذ بقية البنود إلى الوصول لمؤتمر للصلح. ولكن كثير من الناس ذكروا إنه هذه الوثيقة مثلها مثل كل الوثائق التي أحيانا تكتب وقبل أن يجف المداد الذي كتبت به يتم خرقها، لأنه الذين يوقعون على هذه الوثيقة لا يستطيعون السيطرة على كل أفراد القبائل المتصارعة، خصوصا وأن الناس منتشرين في بقعة جغرافية واسعة نوع ما حسب معايشهم، رعاة ومزارعين. وذكروا أنه هشاشة هذه الوثيقة تتمثل في أنه السلطات الحكومية أو السلطات القائمة على حفظ الأمن في المنطقة لم تتوصل إلى القبض على أي مشتبه فيه في هذه الأحداث الدامية، ويعتبرون أنه لا يعقل أن 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 يكون أحداث أن تكون أحداث وصلت ضحاياها إلى عشرات القتلى وعشرات الجرحى ومئات من المتشردين والنازحين، ولم يتم القبض على أي مشتبه فيه. اعتبروا ذلك مصدر كبير جدا جدا من مصادر التراخي في الوثيقة ذات نفسها، ولكن متفائلون الناس بأنه يمكن هذه الوثيقة تؤدي إلى نوع من الاستقرار، ويمكن تصل إلى منطقة الصلح في المؤتمر المزمع إن شاء الله، رغم أن الآن ليس هنالك أحد يتكلم عن المؤتمر، ولكن الوثيقة هي الغرض الأساسي منها تهدئة الأوضاع إلى أن تصل الأمور إلى عقد مؤتمر ينزع فتيل الأزمة من صدور المتقاتلين. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذ الناشط صلاح محمدي من ولاية غربي كردفان، واللي كان بيتحدث لنا عن اتفاق وقف العدائيات. وعبرك أيضا بنشكر الأستاذ أسامة عمر السكرتير التنفيذي للأجسام المطلبية من تجمع شباب المناصير بمحلية أبو حمد. شكرا لكم، وإلى جديد الملتقى في حلقة أخرى من برنامج صوت الولايات. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.